نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو عبد الرحمن النسائي في كتاب النعوت: الله الواحد الأحد الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال: أخبرنا عمرو بن يزيد عن عبد الصمد بن عبد الوارث قال: حدثنا أبي قال: حدثنا حسين عن ابن بريدة قال: حدثني حنظلة بن علي أن محجن بن الأدرع رضي الله عنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فإذا رجل قد قضى صلاته وهو يتشهد، فقال: إني أسألك يا الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي، إنك أنت الغفور الرحيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد غفر له ثلاثا. خالفه مالك بن مغول. قال: أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثني يحيى بن سعيد قال: حدثنا مالك قال: حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد الصمد، فقال: لقد سألت الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى لذكر هذه الأسماء الحسنى لله تبارك وتعالى وسوق ما تيسر من الأدلة المشتملة على هذه الأسماء وعلى شيء من فقهها والتعبد لله تبارك وتعالى بها. أما اسمه تبارك وتعالى الله، فقد تقدم الكلام عنه في الترجمة السابقة، وساق فيه رحمه الله تعالى أحاديث عديدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما اسمه تبارك وتعالى الواحد وكذلك الأحد، فهذان اسمان عظيمان دالان على أحدية الله عز وجل ووحدانيته، فالأحد دال على الأحدية، والواحد دال على الوحدانية. وهذان الاسمان في مدلوليهما قد دل على تفرد الله سبحانه وتعالى بالكمال والجلال والعظمة والكبرياء، ودل أيضا على تنزهه تبارك وتعالى عن النقائص والعيوب، ودل على نفي المثال، فإنه سبحانه وتعالى أحد لا كفؤ له ولا ند له ولا مثيل، كما قال الله سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء، وكما قال الله سبحانه وتعالى: هل تعلم له سميا، استفهام بمعنى النفي أي لا سمي له. وقال عز وجل ولم يكن له كفوا أحد، فالله عز وجل تفرد بالجلال والكمال والعظمة. وأيضا مما يدخل في مدلولي هذين الاسمين وجوب إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة وإخلاص الدين له وعدم اتخاذ الشركاء والأنداد مع الله سبحانه وتعالى. أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ فهو سبحانه وتعالى واحد متفرد بالجلال والكمال، فوجب أن يفرد وحده بالعبادة وأن يخلص له الدين. فكما أنه واحد لا ند له، وواحد تفرد بالخلق والرزق والإنعام، فهو واحد يجب أن يفرد بالعبادة والذل والخضوع، فلا يصرف شيء من العبادة لغيره، إنما إلهكم إله واحد سبحانه وتعالى، فهو المعبود بحق ولا معبود بحق سواه. والصمد هذا اسم دال على غنى الله سبحانه وتعالى جل في علاه وفقر الخلق إليه، فهو صمد أي كامل في أسمائه وصفاته وعظمته وجلاله سبحانه وتعالى. الصمد هو السيد الذي كمل في سؤدده، العليم الذي كمل في علمه، الرحيم الذي كمل في رحمته، الذي اجتمعت فيه صفات الكمال ونعوت الجلال. والصمد أيضا الذي تصمد إليه الخلائق، أي تفزع إليه في حاجاتها ورغباتها وطلباتها وجميع شؤونها، فيتفزع إليه صمد تفزع إليه الخلائق جل وعلا لاجتماع صفات الكمال والعظمة والتفرد والجلال فيه سبحانه وتعالى. لم يلد ولم يولد، هذا فيه تنزيه الله سبحانه وتعالى عن الفرع والأصل، تنزيه الله تبارك وتعالى عن الولد، تنزه وتقدس عن ذلك. قالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه، أي تنزه وتقدس عن ذلك. وأيضا فيه نفي الوالد، فالله سبحانه وتعالى لم يلد ولم يولد، لم يتفرع عنه ولد ولم يتفرع عن والد، تعالى الله سبحانه وتعالى وتقدس عن ذلك. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أي ليس له كفو جل في علاه، أي لا ند ولا مثيل ولا نظير. وهذا أيضا من تفرده ووحدانيته، بتفرده بالكمال والجلال وتنزهه عن مماثلة الخلق، أن يماثله أحد من خلقه أو أن يماثل تبارك وتعالى أحدا من خلقه، تقدس وتنزه عن ذلك سبحانه وتعالى. أورد رحمه الله تحت هذه الترجمة حديث محجن الأدرع رضي الله عنه، محجن بن الأدرع رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فإذا رجل قد قضى صلاته وهو يتشهد، يعني في آخر صلاته، في آخر صلاته قبل أن يسلم، جاء بهذا الدعاء، جاء بهذا الدعاء وهذه المناجاة قبل أن يسلم، قبل أن يسلم. وهذا الموطن كما هو معلوم موطن دعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الصحيح: ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. فهذا موطن دعاء، موطن يتحرى فيه المسلم الدعاء بعد أن يقضي التشهد والصلاة الإبراهيمية، يجتهد بعد ذلك في الدعاء ويلح على الله سبحانه وتعالى في الدعاء. فهذا من مواطن العظيمة التي يتحرى فيها المرء الدعاء، وهذا أمر يجهله كثير من الناس، يجهل أهمية هذا الموطن في الصلاة الذي وقبل السلام في الاجتهاد في الدعاء. ولهذا إذا طول الإمام في التشهد قليلا يحصل لبعض ملل، لأنه انتهى التشهد فيمل، ولهذا بعضهم يتنحنح، يعني يطلب من الإمام أن يعجل. أحد الأئمة يخبر أنه مرة بعد السلام جاء أحد المصلين قال له: يا شيخ أنا قرأت التشهد معك مرتين، من قالك تقرأ التشهد مرتين؟ التشهد يقرأ مرة واحدة ثم بعد ذلك اجتهد في الدعاء، والإلحاح على الله سبحانه وتعالى في الدعاء. فهذا من مواطن العظيمة التي يتحرى فيها الدعاء والمناجاة لله سبحانه وتعالى. قال: دخل المسجد فإذا رجل قد قضى صلاته وهو يتشهد، يعني قبل أن يسلم، فقال: إني أسألك يا الله، الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لي. المطلوب المغفرة، وما جاء بين يديها هذه وسائل إلى الله سبحانه وتعالى. وأعظم ما يتوسل إلى الله به في دعائه أسماؤه سبحانه وتعالى وصفاته، كما قال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. قال جل وعلا: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. فهذا الرجل قبل أن يسلم في تشهده، بعد التشهد وقبل أن يسلم، أخذ يناجي هذه المناجات، ولكنه بدأ بهذا التوسل إلى الله عز وجل بهذه الأسماء العظيمة: إني أسألك يا الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وهذه التوسلات كما هو واضح أخذها هذا الرجل رضي الله عنه، أخذها من سورة الإخلاص، أخذها من سورة الإخلاص التي هي كما أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام تعدل ثلث القرآن، وهي إنما كانت تعدل ثلث القرآن لأنها أخلصت لبيان صفة الرحمن. لو قيل: من هو الله؟ فتليت هذه السورة في جواب هذا السؤال لكان الجواب وافيا تاما، أخلصت لبيان صفة الرحمن سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في الصحيح قصة الصحابي الذي بعثه النبي عليه الصلاة والسلام في سرية، فكان يقرأ في كل ركعة ويختم بقل هو الله أحد، فأشكل على من معه من الصحابة، فذهبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وذكروا له ذلك. قال: سألوه لأي شيء يفعل ذلك؟ فقال: لأن فيها صفة الرحمن وأنا أحب الرحمن. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أخبروه أن الله يحبه. في بعض الأحاديث قال: حبك إياها أدخلك الجنة. فهذه السورة كلها صفات لله، بيان لعظمة الله وجلاله. فهذا الرجل توسل إلى الله بمضامين هذه السورة من صفات الله سبحانه وتعالى. قال في توسله ومناجاته: اللهم، قال: إني أسألك يا الله، قل هو الله أحد، اللهم إني أسألك يا الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لي ذنوبي، أن تغفر لي ذنوبي. هذا هو المطلوب، غفران الذنوب. تجاوز عن السيئات، أن تغفر لي ذنوبي، إنك أنت الغفور الرحيم، إنك أنت الغفور الرحيم. ولما كان المطلوب المغفرة، مغفرة الذنوب، ختم أيضا متوسلا إلى الله سبحانه وتعالى بهذين الاسمين العظيمين، الغفور الرحيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد غفر له ثلاثا، عدا ثلاث مرات تأكيدا لذلك، قال: قد غفر له. قال ذلك عليه الصلاة والسلام ثلاثا، فعلم من ذلك أن هذا التوسل العظيم في طلب المغفرة، ومعلوم أن آخر الصلاة موطن هو من أعظم مواطن الدعاء، وأيضا موطن لسؤال الله المغفرة، موطن لسؤال الله تبارك وتعالى المغفرة. ولهذا لما قال أبو بكر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو الله به في صلاتي، قال: تقول: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم. إلى هذا أرشده صلوات الله وسلامه عليه. فهذا موطن من المواطن التي يتحرى فيها سؤال المغفرة. ولهذا ينبغي أن يعلم أن الصلاة من أعظم أبواب نيل الغفران، من أعظم أبواب نيل الغفران. ولهذا تجد سبحان الله الاستغفار عندما تتأمل في الأدعية المأثورة والأذكار المتعلقة بالصلاة، تجد أن الاستغفار جاء في الاستفتاح، استفتاح الصلاة، وجاء في الركوع، وجاء في الرفع من الركوع، وجاء في السجود وبين السجدتين، وفي التشهد قبل السلام وبعد السلام. كل هذا ورد في السنة في المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورد فيه الاستغفار، والأحاديث الواردة في ذلك كله تجدها مجموعة في كتاب تعظيم الصلاة في تحت عنوان باب، تحت عنوان الصلاة باب من أعظم أبواب الغفران أو نحو ذلك. فالحاصل أن هذا الرجل لما دعا بهذا الدعاء وطلب هذا المطلوب متوسلا الله بهذه التوسلات، قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد غفر له، قد غفر له ثلاث مرات، يكررها صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال النسائي رحمه الله تعالى: خالفه مالك بن مغول، خالفه مالك بن مغول، يعني خالف حسين، وحسين هو ابن ذكوان المعلم الراوي للحديث عن ابن بريدة، فخالفه مالك بن مغول فرواه عن عبد الله بن بريدة عن أبيه بريدة رضي الله عنه، ثم ساق سنده. قال: أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا يحيى بن سعيد قال: حدثنا مالك قال: حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه، أي بريدة بن الحصيب رضي الله عنه، صحابي جليل. وهذه المخالفة لا تعني إعلال الحديث الأول، الحديث الأول صحيح ثابت وهو على شرط مسلم كما بين أهل العلم، فرجاله رجال الشيخين إلا حنظلة ابن علي وهو ثقة لكن لم يخرج له البخاري وهو من رجال مسلم. فالحديث الأول على شرط مسلم، والحديث الثاني على شرط الشيخين، فكل منهما صحيح، وهذه المخالفة لا تشكل على الحديث الأول، فالحديث الأول صحيح وأيضا الحديث الثاني صحيح. قال عن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد الصمد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سألت الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. وهذا الحديث العظيم هو على شرط الشيخين، بل هو كما بين العلماء أصح حديث جاء في هذا الباب، يعني ما يتعلق باسم الله تبارك وتعالى الأعظم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله، وقد عدد الأحاديث الواردة في هذا الباب، قال رحمه الله: وهو أرجح من حيث السند من جميع ما ورد في ذلك. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: وهو أرجح من حيث السند من جميع ما ورد في ذلك، أي ما ورد في هذا الباب. ونقل الحافظ المنذري رحمه الله تعالى عن شيخه الحافظ أبي الحسن المقدسي أنه قال: لم يرد في هذا الباب حديث أجود سندا منه. لم يرد في هذا الباب حديث، باب يعني ذكر الاسم الأعظم، سندا أجود منه. ولهذا نخطو خطوة عملية. هذا الحديث الذي هو أصح حديث في هذا الباب وفي اسم الله الأعظم الذي دعي به أجاب، نحفظه بلفظه، والكتاب بين أيدينا، نحفظه بلفظه ونجتهد بدعاء الله سبحانه وتعالى بهذا التوسل العظيم الذي أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قد سأل الله باسمه الأعظم، قد سأل الله باسمه الأعظم الذي دعي به أجاب. تعلمون أن العلماء رحمهم الله تعالى لهم خلاف طويل في تعيين الاسم الأعظم، حتى إن بعض العلماء أوصل الأقوال التي قيلت في التعيين إلى 20 قول لأهل العلم، أوصلها بعضهم إلى 20 قولا، وكثير منها ليس له مستند بين. لكن مهما يكن من شيء، مهما يكن من شيء، فإنك إذا دعوت بهذا الدعاء بهذا اللفظ، إذا دعوت بهذا الدعاء بهذا اللفظ الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنك قطعا قد دعوت باسم الله الأعظم، قد دعوت باسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع هذا السائل يقول في سؤاله: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد الصمد، قال: لقد سألت الله باسمه الأعظم، قال: لقد سألت الله باسمه الأعظم. فإذا من دعا بهذه الدعوة فقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. قال: لقد سألت الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. الحاصل أن هذا الحديث فيه هذا التوسل إلى الله تبارك وتعالى بهذه الأسماء العظيمة التي صدر أو ترجم لها المصنف رحمه الله تعالى: الله الواحد الأحد الصمد. نعم.
قال: أخبرنا عمران بن بكار قال: حدثنا علي بن عياش قال: حدثنا شعيب قال: حدثنا أبو الزناد مما حدثه عبد الرحمن الأعرج مما ذكر أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله عز وجل: كذبني ابن آدم ولم يكن له أن يكذبني، وشتمني ابن آدم ولم ينبغي له أن يشتمني، فأما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته، وأما شتمه فقوله: اتخذ الله ولدا، وأنا الله الأحد الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد.
أيضا في ما يتعلق بالحديث الأول قال: سألت الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب. هذا يستفاد منه المعنى الذي مر معنا في الآية: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فالله عز وجل يدعى بأسمائه، يدعى بأسمائه. وهذا السائل لما دعا الله بهذه الأسماء العظيمة من أسماء الرب الحسنى قال دعوت الله باسمه الأعظم. والأعظم هذا أفعل تفضيل، ولهذا هذا الحديث ونظائره استدل به العلماء على التفاضل بين الأسماء، أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى. ولهذا نبينا قال في هذا الحديث أسألك باسمك الأعظم، والتفاضل بين الأسماء والصفات هذا ثابت، دل عليه الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم، دل عليه الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم. ومن الشواهد على ذلك كثيرة، لكن من الشواهد على ذلك قول نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث سألت الله باسمه الأعظم. وهذه الأسماء التي في هذا الحديث الله الواحد الأحد الصمد كلها من الأسماء الجامعة، لأن أسماء الله تبارك وتعالى من حيث دلالتها على الصفات بعضها يدل على معنى مفرد، يعني مثلا السميع السمع، العليم العلم، الرحيم الرحمة، العزيز العزة، وهكذا. وهناك أسماء لا تدل على معنى مفرد وإنما تدل على معاني عديدة ومن الأسماء أسماء جامعة، من أسماء الله تبارك وتعالى أسماء جامعة، ومعنى جامعة أي إليه ترجع معاني الأسماء، مثل ما قيل في اسمه تبارك وتعالى الله، ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أن هذا الاسم هو الاسم الأعظم، وجميع الأحاديث التي وردت في هذا الباب جاء فيها هذا الاسم، وهو اسم جامع لمعاني أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته. ويدل على ذلك أثر ابن عباس ذو الألوهية والعبودية على خلقه، الألوهية أي صفات الكمال ونعوت الجلال وصفات العظمة والجلال التي اتصف بها سبحانه وتعالى، فاستحق أن يؤله وأن يخضع له ويذل وأن يكون هو المألوه المعبود سبحانه وتعالى. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل، هذا حديث قدسي، قال الله عز وجل كذبني ابن آدم ولم يكن له أن يكذبني، وشتمني ابن آدم ولم ينبغي له أن يشتمني. فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا، وأنا الله الأحد الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا الحديث العظيم القدسي يقول الله فيه كذبني ابن آدم ويقول شتمني ابن آدم، المتعلق أو ما تعلق بقول ابن آدم المراد به بعض بني آدم ممن حصل منهم هذا التكذيب وممن حصل منهم هذا الشتم، وهم من أنكروا البعث، من أنكروا البعث أنكروا المعاد، ومن أيضا قالوا إن لله ولدا، تعالى الله عما يقولون، كالمشركين الذين قالوا الملائكة بنات الله، وكاليهود الذين قالوا عزير ابن الله، وكالنصارى الذين قالوا عيسى ابن الله، وهكذا. فالحديث يتعلق بهؤلاء من بني آدم الذين ادعوا لله سبحانه وتعالى الولد، تنزه وتقدس عن ذلك، وأيضا الذين أنكروا البعث. فالله سبحانه وتعالى يقول كذبني ابن آدم ولم يكن له أن يكذبني، ثم بين ذلك قال فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني، لاحظ الآن أن إنكار البعث كفر بالله، تكذيب بالله سبحانه وتعالى رب العالمين، الله عز وجل أوجد هذا الخلق من العدم وأرسل الرسل أيدهم بالبراهين البينات والدلائل الواضحات، ومما بعثهم به وهو من أركان دعوة الرسل الإخبار عن المعاد والبعث، وأن الناس يبعثون ويجازيهم الرب تبارك وتعالى بأعمال. بل إن الحديث عن البعث وبيانه للناس هو من محاور دعوة المرسلين وركائز بعثتهم، ما من رسول إلا وبين لأمته ذلك. اقرأ في هذا قول الله سبحانه وتعالى: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى. فالرسل كلهم بينوا أمر البعث للناس وأقاموا فيه الحجج والبراهين والدلائل الواضحات، فمن أنكر البعث فهو مكذب لرب العالمين، فهو مكذب لرب العالمين، منكر هذا الأمر الذي قامت عليه البراهين والدلائل النقلية والعقلية، الدلائل النقلية والعقلية. قال: فقولوا لن يعيدني كما بدأني، هذا التكذيب، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته، كله هين على الله. لكن هذا دليل عقلي للناس حتى ينظروا، إيجاد الناس من العدم أو إيجادهم بعد الموت هذا أهون من حيث نظر العقل، وإلا فالله سبحانه وتعالى كل ذلك هين عليه جل في علاه، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قال: وأما وقوله وشتمني ابن آدم ولم ينبغي له أن يشتمني، قال: وأما شتمه فقوله اتخذ الله ولدا، اتخذ الله ولدا. والشتم توصيف الشيء بما فيه ازدراء ونقص، توصيف الشيء يعني أن يذكر أوصافا فيها ازدراء ونقص، هذا يسمى شتما. فهؤلاء لما قالوا في حق الرب تعالى وتقدس عن ذلك اتخذ الله ولدا، قالوا اتخذ الله ولدا، هذه المقولة الجائرة الآثمة الظالمة، هذه فيها شتم من جهة أنهم وصفوا الله سبحانه وتعالى بهذا الوصف الذي لا يليق به، هذا نقص لا يليق بالله سبحانه وتعالى، لا يليق بالأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وهذه المقالة مقالة عظيمة، افتراء على الله سبحانه وتعالى، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. قال قبل: لقد جئتم شيئا إدا، أي قولا عظيما وافتراء كبيرا فادحا في حق الرب العظيم، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. قال: فقوله اتخذ الله ولدا، وأنا الله الأحد الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد، وهذا موطن الشاهد من سياق هذا الحديث في الترجمة، فيه إثبات هذه الأسماء الحسنى العظيمة لله تبارك وتعالى. نعم.
قال أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: قوله جل ثناؤه الأول والآخر والظاهر والباطن. قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا أبو هشام قال حدثنا وهيب قال حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه يقول: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، نعوذ بك من شر كل ذي شر، أنت آخذ بناصيته. أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضي عني الدين وأغنني من الفقر.
نعم.
قال أخبرني هلال بن العلاء قال حدثنا حسين قال حدثنا زهير عن سليمان عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أتت فاطمة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله خادما، فقال لها لما جئت تطلب
لما
تسأله خادما
لما،
فقال لها لما جئت تطلبين أحب إليك أو خيرا منه.
نعم، في بعض المصادر الذي كذا، الذي جئت تطلبين أحب إليك أو خيرا منه، أو لما جئت تطلبين أحب، حتى في بعض نسخ النعوت الذي جئت. نعم.
فقال لها لما جئت تطلبين أحب إليك أو خيرا منه، قال فحسبت أنها سألت عليا رضي الله عنه، فقال قولي ما هو خير، قالت ما هو خير، قال فقولي اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، وفالق الحب والنوى، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر.
قال رحمه الله تعالى قوله جل ثناؤه الأول والآخر والظاهر والباطن، هذه الأسماء الأربعة جاءت مجتمعة في موطن واحد من القرآن في أوائل سورة الحديد، وهي أسماء عظيمة حسنى لله تبارك وتعالى، دالة على كمال الرب جل وعلا وعظمته سبحانه وإحاطته بالخلق إحاطة من حيث المكان وإحاطة من حيث الزمان. فالاسمان الأولان الأول والآخر هذان يتعلقان بالإحاطة الزمانية، فالله سبحانه وتعالى أول، ليس لأوليته ابتداء، وآخر ليس لآخريته انتهاء. أحاطت أوليته وآخريته بكل أولية وآخرية، فما من أولية إلا والله قبل ذلك، وما من آخرية إلا والله بعد ذلك، هو الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء سبحانه وتعالى، فهذه إحاطة زمانية. والاسمان الآخران الظاهر والباطن هذان دالان على الإحاطة المكانية، أما الظاهر فهو دال على العلو، علو الله سبحانه وتعالى على خلقه، ولهذا جاء بعد هذه الآية في سورة الحديد قول الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، ثم استوى على العرش، فالظاهر هذا فيه علو الله سبحانه وتعالى على خلقه، وأنه سبحانه وتعالى ليس شيء فوقه، العلي الأعلى، العلي الأعلى. فالعرش المجيد هو سقف المخلوقات، أعلاها هو سقف المخلوقات، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله الفردوس الأعلى، إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى فإنه أعلى الجنة، وسط الجنة وفوقه عرش الرحمن. فالعرش هو سقف المخلوقات، والله سبحانه وتعالى خلق العرش المجيد وجعله أعلى المخلوقات، واستوى الرب العظيم عليه استواء يليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى. فاسمه الظاهر دال على علوه وأنه لا شيء فوقه سبحانه وتعالى، والباطن دال على أنه سبحانه وتعالى مع علوه دان من خلقه، قريب منهم جل في علاه، محيط بهم. فهذه الأسماء فيها إحاطة الرب سبحانه وتعالى جل في علاه، الأول والآخر والظاهر والباطن. وساق المصنف حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو حديث مفسر للآية، مفسر للآية ومبين لمعاني هذه الأسماء. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه يقول: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، نعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، نعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته. بدأ عليه الصلاة والسلام هذا التعوذ من كل شر الله سبحانه وتعالى آخذ بناصيته، والله سبحانه وتعالى الخلق كلهم طوع تدبيره وتسخيره جل في علاه. بدأ هذا التعوذ بهذه التوسلات: اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض، توسل بربوبية للسماوات وربوبية للأرض وربوبية أيضا للعرش العظيم كما جاء في بعض روايات الحديث مثل الرواية الآتية عند المصنف، فتوسل إلى الله بهذه المخلوقات، ربوبيته لهذه المخلوقات العظيمة، ربوبيته للسماوات، ربوبيته للأرض، ربوبيته لكل شيء سبحانه وتعالى. وانظر أيضا إلى فائدة مهمة في مثل هذه التوسلات، وأنت تتوسل إلى الله مستعيدا في تمام توسلك من شر المخلوقات، تقوي إيمانك بالله. هذه التوسلات التي تذكرها بين يدي تعودك تقوي إيمانك بالله سبحانه وتعالى، فيحضر في قلبك قوة الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل هو رب السماوات ورب الأرض ورب كل شيء، فالق الحب والنوى. تستحضر هذا الإيمان بالله سبحانه وتعالى متوسلا إلى الله به. ولهذا ينبغي أن تعلم أن هذه الألفاظ ليست ألفاظ تقال مجرد قول، بل تقولها وأنت تستحضر هذا الإيمان، تقولها أنت تستحضر هذا الإيمان بربوبية الله سبحانه وتعالى، ربوبيته للسماوات، ربوبيته للأرض، ربوبيته للعرش العظيم، هذا تخصيص لهذه المخلوقات العظيمة الكبيرة. ثم من بعد هذا التخصيص عمّن، قال: ورب كل شيء، بعد أن خص هذه المخلوقات الكبيرة العظيمة عمّم ربوبيته لكل شيء، ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، الحب الذي يخرج منها الزرع والنوى الذي تخرج منها الأشجار، توضع الحبة أو النواة في الأرض ويأتيها الماء تسقى به ثم تنفلق، يخرج من الحبة الزروع المتنوعة ويخرج من النوى الأشجار المختلفة، وهذا كله بتسخير الله سبحانه وتعالى ولطف تدبيره جل في علاه. قال: منزل التوراة والإنجيل والقرآن، وهذا توسل إلى الله عز وجل بإنزاله لهذه الكتب العظيمة، خص هذه الكتب لأن أعظم الكتب المنزلة، التوراة الذي أنزل على عيسى والإنجيل الذي على موسى والإنجيل الذي أنزل على عيسى والقرآن الذي أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام، وذكرها مرتبة حسب ترتيب نزولها، التوراة أولا ثم الإنجيل ثم القرآن. قال نعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته، والله سبحانه وتعالى آخذ بنواصي جميع المخلوقات. وفي بعض ألفاظ أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. فالله سبحانه وتعالى آخذ بنواصي الدواب كلها والمخلوقات جميعها، كلها طوع تسخيره. وأنت أيضا عندما تقول ذلك تقوله أيضا متوسلا إلى الله به، تستعيذ بالله الذي جميع نواصي الدواب والمخلوقات بيده، يدبر الخلق كيف يشاء ويقضي فيه سبحانه وتعالى بما يريد، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. ثم جاء بتوسلات أخرى وهي موضع الشاهد: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. هذا توسل إلى الله بهذه الأسماء الأربعة مع تفسير لها وبيان لمعناها، أعقب كل اسم ببيان معناه وتفسيره وذكر مدلوله. الأول أي الذي ليس شيء، الأول الذي ليس شيء قبله، والآخر الذي ليس شيء بعده، والظاهر الذي ليس شيء فوقه، والباطن الذي ليس شيء دونه. هذا تفسيرها بتفسير النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. المطلوب بعد هذه التوسلات: اقضي عني الدين وأغنني من الفقر. اقضي عني الدين أعم من الدين الذي يلحق ذمتك مما يتعلق بحقوق الآدميين من الدراهم والدنانير ونحو ذلك. اقضي عني الدين هذا طلب من الله سبحانه وتعالى أن يعينك على قضاء الحقوق التي عليك لله وللعباد، الحقوق التي لله عليك والحقوق التي للعباد عليك، فيا عم من الدين الذي هو حق لمخلوق على مخلوق. اقضي عني الدين، فهذا في طلب المعونة من الله سبحانه وتعالى أن يوفقك للقيام بحقوقه وحقوق عباده. وأغنني من الفقر، وأغنني من الفقر، تتوسل إلى الله بتلك التوسلات أن يغنيك من الفقر، يعني أن يرزقك من واسع فضله وعظيم منه سبحانه وتعالى. هذا الدعاء جاء مشروعية قوله عند النوم إذا أوى إلى الفراش، إذا أوى المرء إلى فراشه. وعادة الإنسان عندما يأوي إلى فراشه لينام، حتى إن كثير من الناس في هذا الموطن يتأخر النوم كثيرا بسبب ما يتوارد على ذهنه في فراشه من أمور، وخاصة الحقوق والالتزامات والواجبات، سواء حقوق الله أو حقوق العباد. تجد الإنسان إذا أوى إلى فراشه واستراح وانفك من عناء العمل وانشغال بالمصالح وأمور الدنيا تبدأ تتوارد عليه الأمور، فتجد مثلا يرد في ذهنه ما فرط فيه مثلا من عبادات أو طاعات، ما قصر فيه من واجبات، ما فرط فيه من حقوق، ما أيضا تتحمله ذمته من ديون أشياء، ولهذا يتأخر النوم وهو يفكر في مثل هذه الأمور. فيأتي هذا الدعاء بلسما، يأتي هذا الدعاء بلسما نافعا غاية النفع، تترك هذه التفكيرات وتلجأ إلى من بيده الأمر سبحانه وتعالى أن يأتيك بالفرج، أن يأتيك بالتيسير، أن يأتيك بالمعونة، أن يقضي عنك هذه الديون. إذا كانت أيضا في فراشك تتوالى عليك هموم ومخاوف من أذى الخلق، في التوسلات الأولى التجاء إلى الله سبحانه وتعالى، فينام المرء قرير العين هادئ البال مفوضا أمره إلى الله سبحانه وتعالى. فهي دعوة عظيمة جدا ينبغي على كل مسلم أن يحفظها وأن يحافظ عليها في كل مرة يأوي فيها إلى فراشه لينام. ثم أورد هذا الحديث حديث أبي هريرة من طريق أخرى، وفيه قصة أن فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها أتته تسأله خادما، أتته تسأله خادما فقال لها: لما جئت تطلبين أحب إليك أو خيرا منه؟ اختاري، ما الذي أحب إليك؟ الشيء الذي جئت تطلبين وهو الخادم، أو أمرا خيرا منه؟ اختاري هذا أو هذا، تريدين ما جئت من أجله أو أدلك على شيء خيرا منه؟ وهذا أيضا من أساليب التشويق، ومن أعظم ما يكون في التعليم، وفي من الفوائد الشيء العظيم. فقال لها: لما جئت تطلبين، أو كما جاء في بعض النسخ: الذي جئت تطلبين أحب إليك أو خيرا منه، هذا أو هذا. قال: فحسبت أنها سألت عليا، فقال: قولي ما هو خير. قال: قولي ما هو خير، يعني خيرا، أريد خيرا من الذي أنا جئت أطلب. وهذا أيضا في حرص الصحابة رضي الله عنهم على الخير وشدة رغبتهم فيه، وأيضا حرصهم على الأفضل والأخير. قالت: ما هو خير؟ قالت: ما هو خير؟ فقال: قولي: اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، وفالق الحب والنوى، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. اقض عنا، وهذا تقدم معنا في الطريق الأولى للحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ومن الفوائد التي أخذها العلماء من هذا الحديث أن الأذكار المأثورة تعطي الجسم قوة بدنية يباشر بها أعماله ومصالحه، لأنها رضي الله عنها جاءت تطلب خادما، وقال لها: ألا أدلك على خير من خادم؟ فأرشد إلى هذا الدعاء. في الحديث الآخر قال: لا تسبحين دبر كل صلاة، تسبحين إذا أويت إلى فراشك 33، وتحمدين 33، وتكبرين 34. قال علي رضي الله عنه: فما تركتهن بعد سماع لهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: ولا ليلة صفين؟ قال: ولا ليلة صفين. وهذا أيضا حرص الصحابة رضي الله عنهم على الخير. فهذا يدل على أن هذه الأذكار والدعوات تعطي الجسم قوة، تعطي الجسم قوة بدنية يباشر بها المرء مصالحه وأعماله. وهذا مما يؤكد على المسلم أن يعتني بهذه الأذكار والدعوات في أوقاتها كما جاءت عن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يوفقنا لكل خير، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فيقول الإمام أبو عبد الرحمن النسائي في كتاب النعوت: الله الواحد الأحد الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. قال: أخبرنا عمرو بن يزيد عن عبد الصمد بن عبد الوارث قال: حدثنا أبي قال: حدثنا حسين عن ابن بريدة قال: حدثني حنظلة بن علي أن محجن بن الأدرع رضي الله عنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فإذا رجل قد قضى صلاته وهو يتشهد، فقال: إني أسألك يا الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي، إنك أنت الغفور الرحيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد غفر له ثلاثا. خالفه مالك بن مغول. قال: أخبرنا عمرو بن علي قال حدثني يحيى بن سعيد قال حدثنا مالك قال حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد الصمد. فقال: لقد سألت الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى لذكر هذه الأسماء الحسنى لله تبارك وتعالى، وسوق ما تيسر من الأدلة المشتملة على هذه الأسماء، وعلى شيء من فقهها والتعبد لله تبارك وتعالى بها. أما اسمه تبارك وتعالى الله، فقد تقدم الكلام عنه في الترجمة السابقة، وساق فيه رحمه الله تعالى أحاديث عديدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما اسمه تبارك وتعالى الواحد وكذلك الأحد، فهذان اسمان عظيمان دالان على أحدية الله عز وجل ووحدانيته، فالأحد دال على الأحدية، والواحد دال على الوحدانية. وهذان الاسمان في مدلوليهما قد دل على تفرد الله سبحانه وتعالى بالكمال والجلال والعظمة والكبرياء، ودل أيضا على تنزهه تبارك وتعالى عن النقائص والعيوب، ودل على نفي المثال، فإنه سبحانه وتعالى أحد لا كفؤ له ولا ند له ولا مثيل، كما قال الله سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء. وكما قال الله سبحانه وتعالى: هل تعلم له سميا، استفهام بمعنى النفي أي لا سمي له. وقال عز وجل: ولم يكن له كفوا أحد. فالله عز وجل تفرد بالجلال والكمال والعظمة، وأيضا مما يدخل في مدلولي هذين الاسمين وجوب إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة، وإخلاص الدين له، وعدم اتخاذ الشركاء والأنداد مع الله سبحانه وتعالى. أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ فهو سبحانه وتعالى واحد متفرد بالجلال والكمال، فوجب أن يفرد وحده بالعبادة وأن يخلص له الدين. فكما أنه واحد لا ند له، وواحد تفرد بالخلق والرزق والإنعام، فهو واحد يجب أن يفرد بالعبادة والذل والخضوع، فلا يصرف شيء من العبادة لغيره، إنما إلهكم إله واحد سبحانه وتعالى، فهو المعبود بحق ولا معبود بحق سواه. والصمد هذا اسم دال على غنى الله سبحانه وتعالى جل في علاه وفقر الخلق إليه، فهو صمد أي كامل في أسمائه وصفاته وعظمته وجلاله سبحانه وتعالى. الصمد هو السيد الذي كمل في سؤدده، العليم الذي كمل في علمه، الرحيم الذي كمل في رحمته، الذي اجتمعت فيه صفات الكمال ونعوت الجلال. والصمد أيضا الذي تصمد إليه الخلائق، أي تفزع إليه في حاجاتها ورغباتها وطلباتها وجميع شؤونها، فيتفزع إليه، صمد تفزع إليه الخلائق جل وعلا لاجتماع صفات الكمال والعظمة والتفرد والجلال فيه سبحانه وتعالى. لم يلد ولم يولد، هذا فيه تنزيه الله سبحانه وتعالى عن الفرع والأصل، تنزيه الله تبارك وتعالى عن الولد، تنزه وتقدس عن ذلك. قالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه، أي تنزه وتقدس عن ذلك. وأيضا فيه نفي الوالد، فالله سبحانه وتعالى لم يلد ولم يولد، لم يتفرع عنه ولد ولم يتفرع عن والد، تعالى الله سبحانه وتعالى وتقدس عن ذلك، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أي ليس له كفو جل في علاه، أي لا ند ولا مثيل ولا نظير. وهذا أيضا من تفرده ووحدانيته، بتفرده بالكمال والجلال وتنزهه عن مماثلة الخلق، أن يماثله أحد من خلقه أو أن يماثل تبارك وتعالى أحدا من خلقه، تقدس وتنزه عن ذلك سبحانه وتعالى. أورد رحمه الله تحت هذه الترجمة حديث محجن الأدرع رضي الله عنه، محجن بن الأدرع رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فإذا رجل قد قضى صلاته وهو يتشهد، يعني في آخر صلاته، في آخر صلاته قبل أن يسلم، جاء بهذا الدعاء، جاء بهذا الدعاء وهذه المناجات قبل أن يسلم، قبل أن يسلم. وهذا الموطن كما هو معلوم موطن دعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الصحيح: ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. فهذا موطن دعاء، موطن يتحرى فيه المسلم الدعاء بعد أن يقضي التشهد والصلاة الإبراهيمية، يجتهد بعد ذلك في الدعاء ويلح على الله سبحانه وتعالى في الدعاء. فهذا من مواطن العظيمة التي يتحرى فيها المرء الدعاء، وهذا أمر يجهله كثير من الناس، يجهل أهمية هذا الموطن في الصلاة الذي وقبل السلام في الاجتهاد في الدعاء. ولهذا إذا طول الإمام، إذا طول الإمام في التشهد قليلا يحصل لبعض ملل، لأنه انتهى التشهد فيمل، ولهذا بعضهم يتنحنح، يعني يطلب من الإمام أن يعجل. أحد الأئمة يخبر أنه مرة بعد السلام جاء أحد المصلين قال: يا شيخ أنا قرأت التشهد معك مرتين. قرأت التشهد معك مرتين، من قالك تقرأ التشهد مرتين؟ التشهد يقرأ مرة واحدة ثم بعد ذلك اجتهد في الدعاء، اجتهد في الدعاء والإلحاح على الله سبحانه وتعالى في الدعاء، فهذا من مواطن العظيمة التي يتحرى فيها الدعاء والمناجاة لله سبحانه وتعالى. قال: دخل المسجد فإذا رجل قد قضى صلاته وهو يتشهد، يعني قبل أن يسلم، فقال: إني أسألك يا الله، إني أسألك يا الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لي. المطلوب المغفرة، وما جاء بين يديها هذه وسائل إلى الله سبحانه وتعالى. وأعظم ما يتوسل إلى الله به في دعائه أسماؤه سبحانه وتعالى وصفاته، كما قال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. قال جل وعلا: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. فهذا الرجل قبل أن يسلم في تشهده، بعد التشهد وقبل أن يسلم، أخذ يناجي هذه المناجات، ولكنه بدأ بهذا التوسل إلى الله عز وجل بهذه الأسماء العظيمة: إني أسألك يا الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وهذه التوسلات كما هو واضح أخذها هذا الرجل رضي الله عنه، أخذها من سورة الإخلاص، أخذها من سورة الإخلاص التي هي كما أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام تعدل ثلث القرآن، وهي إنما كانت تعدل ثلث القرآن لأنها أخلصت لبيان صفة الرحمن. لو قيل من هو الله فتليت هذه السورة في جواب هذا السؤال لكان الجواب وافيا تاما، أخلصت لبيان صفة الرحمن سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في الصحيح قصة الصحابي الذي بعثه النبي عليه الصلاة والسلام في سرية، فكان يقرأ في كل ركعة ويختم بقل هو الله أحد، فأشكل على من معه من الصحابة، فذهبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وذكروا له ذلك، قال: سلوه لأي شيء يفعل ذلك؟ فقال: لأن فيها صفة الرحمن وأنا أحب الرحمن. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أخبروه أن الله يحبه. في بعض الأحاديث قال: حبك إياها أدخلك الجنة. فهذه السورة كلها صفات لله، بيان لعظمة الله وجلاله. فهذا الرجل توسل إلى الله بمضامين هذه السورة من صفات الله سبحانه وتعالى. قال في توسله ومناجاته: اللهم، قال: إني أسألك يا الله، قل هو الله أحد، اللهم إني أسألك يا الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لي ذنوبي، أن تغفر لي ذنوبي. هذا هو المطلوب، غفران الذنوب، تجاوز عن السيئات، أن تغفر لي ذنوبي، إنك أنت الغفور الرحيم، إنك أنت الغفور الرحيم. ولما كان المطلوب المغفرة، مغفرة الذنوب، ختم أيضا متوسلا إلى الله سبحانه وتعالى بهذين الاسمين العظيمين: الغفور الرحيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد غفر له ثلاثا، عدا ثلاث مرات تأكيدا لذلك، قال: قد غفر له، قال ذلك عليه الصلاة والسلام ثلاثا. فعلم من ذلك أن هذا التوسل العظيم في طلب المغفرة، ومعلوم أن آخر الصلاة موطن هو من أعظم مواطن الدعاء، وأيضا موطن لسؤال الله المغفرة، موطن لسؤال الله تبارك وتعالى المغفرة. ولهذا لما قال أبو بكر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو الله به في صلاتي، قال تقول: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. إلى هذا أرشده صلوات الله وسلامه عليه. فهذا موطن من المواطن التي يتحرى فيها سؤال المغفرة. ولهذا ينبغي أن يعلم أن الصلاة من أعظم أبواب نيل الغفران، من أعظم أبواب نيل الغفران. ولهذا تجد سبحان الله الاستغفار عندما تتأمل في الأدعية المأثورة والأذكار المتعلقة بالصلاة، تجد أن الاستغفار جاء في الاستفتاح، استفتاح الصلاة، وجاء في الركوع، وجاء في الرفع من الركوع، وجاء في السجود وبين السجدتين، وفي التشهد قبل السلام وبعد السلام. كل هذا ورد في السنة في المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورد فيه الاستغفار. والأحاديث الواردة في ذلك كله تجدها مجموعة في كتاب تعظيم الصلاة في تحت عنوان باب، تحت عنوان الصلاة باب من أعظم أبواب الغفران أو نحو ذلك. فالحاصل أن هذا الرجل لما دعا بهذا الدعاء وطلب هذا المطلوب متوسلا الله بهذه التوسلات، قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد غفر له، قد غفر له، ثلاث مرات يكررها صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال النسائي رحمه الله تعالى: خالفه مالك ابن مغول، خالفه مالك ابن مغول، يعني خالف حسين، وحسين هو ابن ذكوان المعلم الراوي للحديث عن ابن بريدة. فخالفه مالك بن مغول فرواه عن عبد الله بن بريدة عن أبيه بريدة رضي الله عنه، ثم ساق سنده. قال: أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا مالك قال حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه، أي بريدة بن الحصيب رضي الله عنه، صحابي جليل. وهذه المخالفة لا تعني إعلال الحديث الأول، الحديث الأول صحيح ثابت وهو على شرط مسلم كما بين أهل العلم، فرجاله رجال الشيخين إلا حنظلة ابن علي وهو ثقة لكن لم يخرج له البخاري وهو من رجال مسلم. فالحديث الأول على شرط مسلم والحديث الثاني على شرط الشيخين، فكل منهما صحيح، وهذه المخالفة لا تشكل على الحديث الأول، فالحديث الأول صحيح وأيضا الحديث الثاني صحيح. قال عن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد الصمد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سألت الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. وهذا الحديث العظيم هو على شرط الشيخين، بل هو كما بين العلماء أصح حديث جاء في هذا الباب، يعني ما يتعلق باسم الله تبارك وتعالى الأعظم. قال الحافظ بن حجر رحمه الله وقد عدد الأحاديث الواردة في هذا الباب، قال رحمه الله: وهو أرجح من حيث السند من جميع ما ورد في ذلك. يقول الحافظ بن حجر رحمه الله: وهو أرجح من حيث السند من جميع ما ورد في ذلك، أي ما ورد في هذا الباب. ونقل الحافظ المنذري رحمه الله تعالى عن شيخه الحافظ أبي الحسن المقدسي أنه قال: لم يرد في هذا الباب حديث أجود سندا منه، لم يرد في هذا الباب حديث، باب يعني ذكر الاسم الأعظم، سندا أجود منه. ولهذا نخطو خطوة عملية. هذا الحديث الذي هو أصح حديث في هذا الباب وفي اسم الله الأعظم الذي دعي به أجاب نحفظه بلفظه، والكتاب بين أيدينا نحفظه بلفظه ونجتهد بدعاء الله سبحانه وتعالى بهذا التوسل العظيم الذي أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قد سأل الله باسمه الأعظم، قد سأل الله باسمه الأعظم الذي دعي به أجاب. تعلمون أن العلماء رحمهم الله تعالى لهم خلاف طويل في تعيين الاسم الأعظم، حتى إن بعض العلماء أوصل الأقوال التي قيلت في التعيين إلى 20 قول لأهل العلم، أوصلها بعضهم إلى 20 قولا، وكثير منها ليس له مستند بين. لكن مهما يكن من شيء فإنك إذا دعوت بهذا الدعاء بهذا اللفظ، إذا دعوت بهذا الدعاء بهذا اللفظ الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنك قطعا قد دعوت باسم الله الأعظم، قد دعوت باسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع هذا السائل يقول في سؤاله: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد الصمد، قال: لقد سألت الله باسمه الأعظم، قال: لقد سألت الله باسمه الأعظم. فإذا من دعا بهذه الدعوة فقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. قال: لقد سألت الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. الحاصل أن هذا الحديث فيه هذا التوسل إلى الله تبارك وتعالى بهذه الأسماء العظيمة التي صدر أو ترجم لها المصنف رحمه الله تعالى: الله الواحد الأحد الصمد. نعم.
قال: أخبرنا عمران بن بكار قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد مما حدثه عبد الرحمن الأعرج مما ذكر أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله عز وجل: كذبني ابن آدم ولم يكن له أن يكذبني، وشتمني ابن آدم ولم ينبغي له أن يشتمني، فأما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته، وأما شتمه فقوله: اتخذ الله ولدا، وأنا الله الأحد الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد.
أيضا في ما يتعلق بالحديث الأول قال: سألت الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب. هذا يستفاد منه المعنى الذي مر معنا في الآية: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فالله عز وجل يدعى بأسمائه، يدعى بأسمائه. وهذا السائل لما دعا الله بهذه الأسماء العظيمة، لما دعا الله بهذه الأسماء العظيمة من أسماء الرب الحسنى، قال: دعوت الله باسمه الأعظم. والأعظم هذا أفعل تفضيل، ولهذا هذا الحديث ونظائره استدل به العلماء على التفاضل بين الأسماء، أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى. ولهذا نبينا قال في هذا الحديث: أسألك باسمك الأعظم. والتفاضل بين الأسماء والصفات هذا ثابت، دل عليه الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم، دل عليه الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم. ومن الشواهد على ذلك كثيرة، لكن من الشواهد على ذلك قول نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: سألت الله باسمه الأعظم، سألت الله باسمه الأعظم. وهذه الأسماء التي في هذا الحديث: الله الواحد الأحد الصمد، كلها من الأسماء الجامعة، لأن أسماء الله تبارك وتعالى من حيث دلالتها على الصفات بعضها يدل على معنى مفرد، يعني مثلا السميع السمع، العليم العلم، الرحيم الرحمة، العزيز العزة، وهكذا. وهناك أسماء لا تدل على معنى مفرد وإنما تدل على معاني عديدة، على معاني عديدة. ومن الأسماء أسماء جامعة، من أسماء الله تبارك وتعالى أسماء جامعة، ومعنى جامعة أي إليه ترجع معاني الأسماء، مثل ما قيل في اسمه تبارك وتعالى الله. ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أن هذا الاسم هو الاسم الأعظم، وجميع الأحاديث التي وردت في هذا الباب جاء فيها هذا الاسم، وهو اسم جامع، جامع لمعاني أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته. ويدل على ذلك أثر ابن عباس ذو الألوهية والعبودية على خلقه. الألوهية أي صفات الكمال ونعوت الجلال وصفات العظمة والجلال التي اتصف بها سبحانه وتعالى، فاستحق أن يؤله وأن يخضع له ويذل وأن يكون هو المألوه المعبود سبحانه وتعالى. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل، هذا حديث قدسي، قال الله عز وجل: كذبني ابن آدم ولم يكن له أن يكذبني، وشتمني ابن آدم ولم ينبغي له أن يشتمني. فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا، وأنا الله الأحد الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا الحديث العظيم القدسي يقول الله فيه كذبني ابن آدم، ويقول شتمني ابن آدم، المتعلق أو ما تعلق بقول ابن آدم المراد به بعض بني آدم ممن حصل منهم هذا التكذيب وممن حصل منهم هذا الشتم، وهم من أنكروا البعث، من أنكروا البعث أنكروا المعاد، ومن أيضا قالوا إن لله ولدا، تعالى الله عما يقولون، كالمشركين الذين قالوا الملائكة بنات الله، وكاليهود الذين قالوا عزير ابن الله، وكالنصارى الذين قالوا عيسى ابن الله، وهكذا. فالحديث يتعلق بهؤلاء، بهؤلاء من بني آدم الذين ادعوا لله سبحانه وتعالى الولد، تنزه وتقدس عن ذلك، وأيضا الذين أنكروا البعث، الذين أنكروا البعث. فالله سبحانه وتعالى يقول كذبني ابن آدم ولم يكن له أن يكذبني، ولم يكن له أن يكذبني. ثم بين ذلك، قال: فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني، لن يعيدني كما بدأني. لاحظ الآن أن إنكار البعث كفر بالله، إنكار البعث كفر بالله، تكذيب بالله سبحانه وتعالى رب العالمين. الله عز وجل أوجد هذا الخلق من العدم، وأرسل الرسل، أيدهم بالبراهين البينات والدلائل الواضحات، ومما بعثهم به وهو من أركان دعوة الرسل الإخبار عن المعاد والبعث، وأن الناس يبعثون ويجازيهم الرب تبارك وتعالى بأعمال. بل إن الحديث عن البعث وبيانه للناس هو من محاور دعوة المرسلين وركائز بعثتهم، ما من رسول إلا وبين لأمته ذلك. اقرأ في هذا قول الله سبحانه وتعالى: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى. فالرسل كلهم بيّنوا أمر البعث للناس وأقاموا فيه الحجج والبراهين والدلائل الواضحات، فمن أنكر البعث فهو مكذب لرب العالمين، فهو مكذب لرب العالمين، منكر هذا الأمر الذي قامت عليه البراهين والدلائل النقلية والعقلية، الدلائل النقلية والعقلية. قال فقوله لن يعيدني كما بدأني، هذا التكذيب، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته، كله هين على الله، لكن هذا دليل عقلي للناس حتى ينظروا. إيجاد الناس من العدم أو إيجادهم بعد الموت هذا أهون من حيث نظر العقل، وإلا فالله سبحانه وتعالى كل ذلك هين عليه جل في علاه، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قال وأما وقوله وشتمني ابن آدم ولم ينبغي له أن يشتمني، قال وأما شتمه فقوله اتخذ الله ولدا، اتخذ الله ولدا، والشتم توصيف الشيء بما فيه ازدراء ونقص، توصيف الشيء يعني أن يذكر أوصافا فيها ازدراء ونقص، هذا يسمى شتما. فهؤلاء لما قالوا في حق الرب تعالى وتقدس عن ذلك اتخذ الله ولدا، قالوا اتخذ الله ولدا، هذه المقولة الجائرة الآثمة الظالمة، هذه فيها شتم من جهة أنهم وصفوا الله سبحانه وتعالى بهذا الوصف الذي لا يليق به، هذا نقص لا يليق بالله سبحانه وتعالى، لا يليق بالأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وهذه المقالة مقالة عظيمة، افتراء على الله سبحانه وتعالى، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. قال قبل لقد جئتم شيئا إدا، أي قولا عظيما وافتراء كبيرا فادحا في حق الرب العظيم، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. قال فقوله اتخذ الله ولدا، وأنا الله الأحد الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد، وهذا موطن الشاهد من سياق هذا الحديث في الترجمة، فيه إثبات هذه الأسماء الحسنى العظيمة لله تبارك وتعالى. نعم.
قال أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى قوله جل ثناؤه الأول والآخر والظاهر والباطن. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا أبو هشام قال حدثنا وهيب قال حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه يقول اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب كل شيء فالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والقرآن نعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضي عني الدين وأغنني من الفقر.
نعم.
قال أخبرني هلال بن العلاء قال حدثنا حسين قال حدثنا زهير عن سليمان عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أتت فاطمة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله خادما، فقال لها لم جئت تطلب
لما
تسأله خادما
لما،
فقال لها لما جئت تطلبين أحب إليك أو خيرا منه.
نعم. في بعض المصادر الذي كذا، الذي جئت تطلبين أحب إليك أو خيرا منه، أو لما جئت تطلبين حب، حتى في بعض نسخ النعوت الذي جئت. نعم.
فقال لها: لما جئت تطلبين أحب إليك أو خيرا منه؟ قال: فحسبت أنها سألت علي رضي الله عنه، فقال: قولي ما هو خير. قالت: ما هو خير؟ قال: فقولي: اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، وفالق الحب والنوى، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر.
قال رحمه الله تعالى: قوله جل ثناؤه الأول والآخر والظاهر والباطن. هذه الأسماء الأربعة جاءت مجتمعة في موطن واحد من القرآن في أوائل سورة الحديد، وهي أسماء عظيمة حسنى لله تبارك وتعالى، دالة على كمال الرب جل وعلا وعظمته سبحانه وإحاطته بالخلق إحاطة من حيث المكان وإحاطة من حيث الزمان. فالإسمان الأولان، الأول والآخر، هذان يتعلقان بالإحاطة الزمانية، فالله سبحانه وتعالى أول، ليس لأوليته ابتداء، وآخر ليس لآخريته انتهاء. أحاطت أوليته وآخريته بكل أولية وآخرية، فما من أولية إلا والله قبل ذلك، وما من آخرية إلا والله بعد ذلك. هو الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء سبحانه وتعالى. فهذه إحاطة زمانية. والإسمان الآخران الظاهر والباطن، هذان دالان على الإحاطة المكانية. أما الظاهر فهو دال على العلو، علو الله سبحانه وتعالى على خلقه. ولهذا جاء بعد هذه الآية في سورة الحديد قول الله سبحانه وتعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، ثم استوى على العرش. فالظاهر هذا فيه علو الله سبحانه وتعالى على خلقه، وأنه سبحانه وتعالى ليس شيء فوقه، العلي الأعلى، العلي الأعلى. فالعرش المجيد هو سقف المخلوقات، أعلاها هو سقف المخلوقات. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله الفردوس الأعلى، إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى، فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة وفوقه عرش الرحمن. فالعرش هو سقف المخلوقات، والله سبحانه وتعالى خلق العرش المجيد وجعله أعلى المخلوقات، واستوى الرب العظيم عليه استواء يليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى. فاسمه الظاهر دال على علوه وأنه لا شيء فوقه سبحانه وتعالى، والباطن دال على أنه سبحانه وتعالى مع علوه دان من خلقه، قريب منهم جل في علاه، محيط بهم. فهذه الأسماء فيها إحاطة الرب سبحانه وتعالى جل في علاه، الأول والآخر والظاهر والباطن. وساق المصنف حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو حديث مفسر للآية، مفسر للآية ومبين لمعاني هذه الأسماء. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه يقول: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن نعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. نعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته. بدأ عليه الصلاة والسلام هذا التعوذ من كل شر الله سبحانه وتعالى آخذ بناصيته، والله سبحانه وتعالى الخلق كلهم طوع تدبيره وتسخيره جل في علاه. بدأ هذا التعوذ بهذه التوسلات: اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض، توسل بربوبية للسماوات وربوبية الأرض وربوبية أيضا للعرش العظيم كما جاء في بعض روايات الحديث مثل الرواية الآتية عند المصنف، فتوسل إلى الله بهذه المخلوقات، ربوبيته لهذه المخلوقات العظيمة: ربوبيته للسماوات، ربوبيته للأرض، ربوبيته لكل شيء سبحانه وتعالى. وانظر أيضا إلى فائدة مهمة في مثل هذه التوسلات: وأنت تتوسل إلى الله مستعيدا في تمام توسلك من شر المخلوقات تقوي إيمانك بالله، هذه التوسلات التي تذكرها بين يدي تعوذك تقوي إيمانك بالله سبحانه وتعالى، فيحضر في قلبك قوة الإيمان بالله سبحانه وتعالى وأن الله عز وجل هو رب السماوات ورب الأرض ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، تستحضر هذا الإيمان بالله سبحانه وتعالى متوسلا إلى الله به. ولهذا ينبغي أن تعلم أن هذه الألفاظ ليست ألفاظ تقال مجرد قول، بل تقولها وأنت تستحضر هذا الإيمان، تقولها أنت تستحضر هذا الإيمان بربوبية الله سبحانه وتعالى، ربوبيته للسماوات، ربوبيته للأرض، ربوبيته للعرش العظيم، هذا تخصيص لهذه المخلوقات العظيمة الكبيرة. ثم من بعد هذا التخصيص عمم، قال ورب كل شيء، بعد أن خص هذه المخلوقات الكبيرة العظيمة عمم ربوبيته لكل شيء: ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، الحب الذي يخرج منها الزرع والنوى الذي تخرج منها الأشجار، توضع الحبة أو النواة في الأرض ويأتيها الماء تسقى به ثم تنفلق، يخرج من الحبة الزروع المتنوعة ويخرج من النوى الأشجار المختلفة، وهذا كله بتسخير الله سبحانه وتعالى ولطف تدبيره جل في علاه. قال: منزل التوراة والإنجيل والقرآن، وهذا توسل إلى الله عز وجل بإنزاله لهذه الكتب العظيمة، خص هذه الكتب لأنها أعظم الكتب المنزلة: التوراة الذي أنزل على عيسى، والإنجيل الذي على موسى، والإنجيل الذي أنزل على عيسى، والقرآن الذي أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام، وذكرها مرتبة حسب ترتيب نزولها: التوراة أولا ثم الإنجيل ثم القرآن. قال: نعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته، والله سبحانه وتعالى آخذ بنواصي جميع المخلوقات. وفي بعض ألفاظ: أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، فالله سبحانه وتعالى آخذ بنواصي الدواب كلها والمخلوقات جميعها، كلها طوع تسخيره، وأنت أيضا عندما تقول ذلك تقوله أيضا متوسلا إلى الله به، تستعيذ بالله الذي جميع نواصي الدواب والمخلوقات بيده، يدبر الخلق كيف يشاء ويقضي فيه سبحانه وتعالى بما يريد، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. ثم جاء بتوسلات أخرى وهي موضع الشاهد: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. هذا توسل إلى الله بهذه الأسماء الأربعة مع تفسير لها وبيان لمعناها، أعقب كل اسم ببيان معناه وتفسيره وذكر مدلوله. الأول أي الذي ليس شيء، الأول الذي ليس شيء قبله، والآخر الذي ليس شيء بعده، والظاهر الذي ليس شيء فوقه، والباطن الذي ليس شيء دونه. هذا تفسيرها بتفسير النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. المطلوب بعد هذه التوسلات اقضي عني الدين وأغنني من الفقر. اقضي عني الدين أعم من الدين الذي يلحق ذمتك مما يتعلق بحقوق الآدميين من الدراهم والدنانير ونحو ذلك. اقضي عني الدين هذا طلب من الله سبحانه وتعالى أن يعينك على قضاء الحقوق التي عليك لله وللعباد، الحقوق التي لله عليك والحقوق التي للعباد عليك، فهي أعم من الدين الذي هو حق لمخلوق على مخلوق. اقضي عني الدين فهذا في طلب المعونة من الله سبحانه وتعالى أن يوفقك للقيام بحقوقه وحقوق عباده. وأغنني من الفقر، وأغنني من الفقر، تتوسل إلى الله بتلك التوسلات أن يغنيك من الفقر، يعني أن يرزقك من واسع فضله وعظيم منه سبحانه وتعالى. هذا الدعاء جاء مشروعية قوله عند النوم إذا أوى إلى الفراش، إذا أوى المرء إلى فراشه. وعادة الإنسان عندما يأوي إلى فراشه لينام، حتى إن كثير من الناس في هذا الموطن يتأخر النوم كثيرا بسبب ما يتوارد على ذهنه في فراشه من أمور، وخاصة الحقوق والالتزامات والواجبات، سواء حقوق الله أو حقوق العباد. تجد الإنسان إذا أوى إلى فراشه واستراح وانفك من عناء العمل وانشغال بالمصالح وأمور الدنيا تبدأ تتوارد عليه الأمور، فتجد مثلا يرد في ذهنه ما فرط فيه مثلا من عبادات أو طاعات، ما قصر فيه من واجبات، ما فرط فيه من حقوق، ما أيضا تتحمله ذمته من ديون أشياء، ولهذا يتأخر النوم ويفكر في مثل هذه الأمور. فيأتي هذا الدعاء بلسما، يأتي هذا الدعاء بلسما نافعا غاية النفع، تترك هذه التفكيرات وتلجأ إلى من بيده الأمر سبحانه وتعالى أن يأتيك بالفرج، أن يأتيك بالتيسير، أن يأتيك بالمعونة، أن يقضي عنك هذه الديون. إذا كانت أيضا في فراشك تتوالى عليك هموم ومخاوف من أذى الخلق، في التوسلات الأولى التجاء إلى الله سبحانه وتعالى، فينام المرء قرير العين هادئ البال مفوضا أمره إلى الله سبحانه وتعالى. فهي دعوة عظيمة جدا ينبغي على كل مسلم أن يحفظها وأن يحافظ عليها في كل مرة يأوي فيها إلى فراشه لينام. ثم أورد هذا الحديث حديث أبي هريرة من طريق أخرى، وفيه قصة أن فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها أتته تسأله خادما، أتته تسأله خادما فقال لها: لما جئت تطلبين أحب إليك أو خيرا منه؟ اختاري، ما الذي أحب إليك؟ الشيء الذي جئت تطلبين، الشيء الذي جئت تطلبين وهو الخادم، أو أمرا خيرا منه؟ اختاري هذا أو هذا، تريدين ما جئت من أجله أو أدلك على شيء خيرا منه؟ وهذا أيضا من أساليب التشويق، ومن أعظم ما يكون في التعليم، وفي من الفوائد الشيء العظيم. فقال لها: لما جئت تطلبين، أو كما جاء في بعض النسخ: الذي جئت تطلبين أحب إليك أو خيرا منه، هذا أو هذا. قال: فحسبت أنها سألت عليا، فقال: قولي ما هو خير. قال قولي ما هو خير، يعني خيرا أريد خيرا من الذي أنا جئت أطلب. وهذا أيضا في حرص الصحابة رضي الله عنهم على الخير وشدة رغبتهم فيه، وأيضا حرصهم على الأفضل والأخير. قالت ما هو خير، قالت ما هو خير، فقال قولي اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، وفالق الحب والنوى، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. اقض عنا، هذا تقدم معنا في الطريق الأولى للحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ومن الفوائد التي أخذها العلماء من هذا الحديث أن الأذكار المأثورة، الأذكار المأثورة تعطي الجسم قوة بدنية يباشر بها أعماله ومصالحه، لأنها رضي الله عنها جاءت تطلب خادما وقال له ألا أدلك على خير من خادم، فأرشد إلى هذا الدعاء. في الحديث الآخر قال لا تسبحين دبر كل صلاة، تسبحين إذا أويت إلى فراشك 33 وتحمدين 33 وتكبرين 34. قال علي رضي الله عنه فما تركتهن بعد سماعي لهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا ولا ليلة صفين، قال ولا ليلة صفين. وهذا أيضا حرص الصحابة رضي الله عنهم على الخير. فهذا يدل على أن هذه الأذكار والدعوات تعطي الجسم قوة، تعطي الجسم قوة بدنية يباشر بها المرء مصالحه وأعماله. وهذا مما يؤكد على المسلم أن يعتني بهذه الأذكار والدعوات في أوقاتها كما جاءت عن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يوفقنا لكل خير، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب.